بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. الآيتان الأوليان فيهما إثبات صفتي القدرة والقوة لله سبحانه وتعالى، أما صفة العلم وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فقد تقدم الكلام عليها في الدرس السابق، وأن الله عز وجل بكل شيء عليم وبكل شيء محيط وعلى كل شيء شهيد سبحانه وتعالى، علمه لا يعزب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، اللام هذه لام التعليل، وهي من أدلة إثبات الحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى، فأفعال الله سبحانه وتعالى جارية لحكمة عظيمة ولحكم عظيمة، ومن أدلة ذلك الإتيان بلام التعليل التي هي لام تدل على أن الله سبحانه وتعالى فعل لحكمة لا عبثا ولا سدى. نفات الحكمة في أفعال الله عز وجل يلزمهم أن الله سبحانه وتعالى يفعل الشيء لا لحكمة، هذا يلزم منه أنه يفعل الشيء عبثا، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، وكل من ألفاظ العموم، لا يخرج شيء عن قدرة الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، كل شيء تحت قدرته، كل شيء فالله عليه قدير. وهذا العموم هو مذهب أهل السنة والجماعة، العموم في متعلق القدرة، العموم في متعلق القدرة، لأن الله لا يعجزه شيء سبحانه عز وجل. وهنا تنبيه تفطنوا له ألا وهو أن بعض المخالفين لأهل السنة والجماعة في هذه الصفة وفي عمومها يقولون إن العقل استثنى أشياء تكون خارجة عن قدرة الله تعالى وتقدس، عن قولهم علوا كبيرا. يقولون إن العقل، ما قالوا النص لأنه لا نص عندهم، ليس عندهم نص دليل من كتاب أو سنة، لكنهم قالوا العقل، ويقصدون به عقولهم البائرة وأفهامهم الخاسرة. يقولون إنها استثنت من عموم قدرة الله أشياء، منها مثلا يقولون الله على كل شيء قادر إلا على نفسه، إلا على نفسه، وهذا هذه الشبهة أصلها من شبه أهل الكلام التي أخذوها عن غير المسلمين، وهي شبهة يدلي بها النصارى ليحاجوا بها المسلمين، وسأوضح ذلك. فمثلا الذين قالوا إن الله ليس على نفسه بقادر يقصدون أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على تغيير نفسه، على إماتة نفسه تعالى وتقدس، على جعل إله آخر معه، إلى غير ذلك من الهذاء والهراء والأشياء التي تلقوها عن إبليس وعن اليهود والنصارى. لأن النصارى يقولون أنتم يا أيها المسلمون تقولون الله على كل شيء قدير؟ قلنا نعم. قالوا ألا يقدر الله عز وجل أن يجعل نفسه في عيسى؟ فإذا عيسى هو الله، لأن الله على كل شيء قدير، فعيسى المخلوق هو الله الخالق. وانتبه لجواب هذه الشبهة جيدا، فجوابها أن يقال إن هذا الهذيان والهراء الذي ذكروه هو من قبيل الممتنعات، من قبيل الممتنعات، وقد اتفق العقلاء، العقلاء اتفقوا على أن القدرة لا تتعلق بالممتنعات، إنما القدرة تتعلق بالممكنات، القدرة تتعلق بالممكنات ولا تتعلق بالممتنعات، لأن الممتنع في كلام العقلاء لا يسمى شيئا، الممتنع لا يسمى شيئا، والله على كل شيء قدير. فهذا الذي ذكروه من قبيل الممتنعات لا يدخل أصلا في القضية حتى يحاجوا به، أو حتى يخرجه، حتى يخرجه بعض الأشاعرة من عموم قدرة الله، يظنون بذلك أنهم يردون شبهة النصارى أو شبهة اليهود أو شبهة الملحدين، فيقولون نعم الله على كل شيء قدير إلا كذا وكذا، يستثنون أشياء. ما نحتاج إلى الاستثناء، لأن الذي ذكروه ليس من قبيل الممكنات، إنما هو من قبيل الممتنعات، والقدرة لا تتعلق بالممتنعات، القدرة لا تتعلق بالممتنعات. فهذا الذي ذكروه وأوردوه هو ممتنع، ممتنع، فإذن هو خارج الحساب، حساب القدرة، بمعنى أنه لا يدخل تحت الجملة إن الله على كل شيء قدير أصلا حتى نقول نخرجه. وممن ذكر أو تأثر بهذا السيوطي في سورة المائدة في تفسير الجلالين، فإنه قال عند آخر آية من سورة المائدة عند قول الله عز وجل وهو على كل شيء قدير، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، قال استثنى العقل نفسه فليس عليها بقادر، أو استثنى العقل ذاته فليس عليها بقادر، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. العقل الذي استثناه عقل غير صحيح, غير صحيح, لأنه أدخل الممتنعات في متعلقات القدرة, والممتنع لا يدخل أصلا في متعلق القدرة. هذا افهموه جيدا, لأني سئلت قبل أيام لما كنت في المملكة, سئلت هذا السؤال ذاته. جاء شخص فقال عندنا النصارى في مصر يقولون كذا وكذا, قريبا من الكلام الذي ذكرته آنفا, فكان الجواب هو هذا, أن هذا أصلا لا يدخل تحت الممكنات التي هي من متعلقات القدرة, هو من الممتنعات, والممتنع لا يدخل تحت متعلق القدرة. نعم, وكلام أهل العلم على هذا الذي قررته, كلام شيخ الإسلام وكلام الشيخ ابن عثيمين وكلام غير واحد من أهل العلم, هذا تقرير كلامهم الذي سمعتموه. قال رحمه الله تعالى, قال شيخ الإسلام, وقوله أي قول الله عز وجل, لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما, وأيضا مسألة أخرى وهي أين الأولى أن تقول, أن تقول في دعائك يا رب افعل, يا رب ارزقني فإنك على كل شيء قدير, أو تقول يا رب أعطني فإنك على ما تشاء قدير, ما هو الأولى؟ أن تقول وأنت على كل شيء قدير, أو تقول وأنت على ما تشاء قادر, ما هو الأولى؟ عمير, ها؟ وأنت على كل شيء قدير, ما عمه الله عممه, وأنت على كل شيء قدير. جاء هذا التعميم في كلام الله عز وجل في عشرات المواضع وفي السنة كذلك, فعمم ما عمه الله سبحانه وتعالى, فقل وأنت على كل شيء قدير. أما قولك وأنت على ما تشاء قادر, على ما تشاء قادر, هذا دخول في أو قرب من مذهب الأشاعرة الذين يستثنون أشياء, يقولون ما يشاءه هو قادر على ما يشاء, فنقول الله على كل شيء قدير, نطلق ما أطلق الله, نعم ما عمم الله سبحانه وتعالى في كلامه, ما أخبر الله عز وجل عنه بالعموم نخبر به على العموم. نعم, قد يقول قائل قد وردت يعني بعض الآيات وهو على جمعهم إذا يشاء قدير, يقال قوله إذا يشاء معناه متى يشاء, هذا ليس حصرا لقدرة الله وإنما بيانا لوقت هذا الفعل. لكن أنت في دعائك قل والله على كل شيء قدير وأنت على كل شيء قدير كما أخبر الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما, تقدم الكلام على صفة العلم. قال شيخ الإسلام وقوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين, صفة الرزق لله سبحانه وتعالى الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله يرزق البر والفاجر، المؤمن والكافر، الإنس والجن، الدواب وغير ذلك من مخلوقاته. الله يخلق، الله يرزق خلقها ويرزق ويرزقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وهذا الاسم الرزاق مثال مبالغة لإثبات كمال العطاء من الله سبحانه وتعالى للخلق، فالله لم يخلق أحدا وتركه بدون رزق، بل يرزقه، يرزقه، يعطيه الرزق. الرزق هو العين المرزوقة. الرزق تقول مثلا هذا البيت رزق من الله، الأعيان التي رزقك الله إياها أو الأشياء التي رزقك الله إياها يقال لها رزق، وصفة الله يقال لها الرزق بالفتح، كذا ذكره بعض أهل العلم. فتقول نثبت لله صفة الرزق، كما تقول نثبت لله صفة الخلق أن الله يخلق، الرزق أن الله يرزق. أما الأعيان المرزوقة، الأشياء المرزوقة من ولد ودار ومركب وأموال، هذه يقال لها رزق، هذا رزق الله. قال والرزاق، هذا من معاني الربوبية، ورزق الله عز وجل الرزق صفة متعدية إلى الخلق. قوله ذو القوة أي صاحب القوة، وألف القوة للكمال أي القوة الكاملة، القوة الكاملة، كما أن قدرة الله كاملة فقوته سبحانه وتعالى كاملة، كاملة، لأن الله لا يعجزه شيء. وقوله المتين أي الشديد، وذلك لكمال قدرته وكمال قوته، لكمال قدرته ولكمال قوته، فالله عز وجل متين، الله متين لكمال قدرته وكمال قوته سبحانه وتعالى. وقبل هذا الرزق ينقسم إلى قسمين، الرزق المطلق، فائدة نختم بها، الرزق المطلق وهو المستمر نفعه في الدنيا والآخرة، رزق مطلق، مطلق معناه مسترسل مستمر في الدنيا والآخرة. أي رزق هذا الذي يستمر في الدنيا والآخرة؟ هل هو رزق القلوب أو رزق الأبدان؟ رزق القلوب، رزق مطلق أي مستمر نفعه في الدنيا والآخرة، رزق القلوب بالعلم والإيمان. والرزق الحلال الذي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة، ينفعه في الدنيا ولا يضره في الآخرة، هذا رزق مطلق. القسم الثاني مطلق الرزق عكس الأول، القسم الثاني مطلق الرزق، مطلق الرزق. ما معنى مطلق الرزق؟ يعني شيء من الرزق، مطلق الرزق يعني شيء من الرزق، ليس الرزق المطلق، وإنما مطلق الرزق أي شيء من الرزق. وهذا الرزق العام الذي هو لسائر الخليقة برها وفاجرها وللبهائم، والمقصود به ما يقتاتون ويتعيشون به، ما يقتاتون ويتعيشون به. فبرزق الله كانوا أحياء، وهذا يكون من الحلال ويكون من الحرام، والله عز وجل هو الرازق، لكنه أذن بالحلال ونهى عن الحرام، فمن أخذ الحرام أثم وعوقب، ومن أخذ الحلال لم يأثم. فهذا مطلق رزق، يقتات ويتعيش الناس والبهائم والدواب به في الدنيا، يقتاتون به البر والفاجر، المؤمن والكافر، كلهم، والبهائم والحشرات والدواب. هذا مطلق رزق، وهو داخل تحت قول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الكافر الذي يترزق بالحرام هو يأكل من رزق الله، لكنه أكل من الحرام. المؤمن العاصي الذي يأكل من الحرام ما يأكله هو من رزق الله، لكنه أكل الحرام عاقب عليه. فليس الحرام رزق من عند الإنسان يرزق نفسه، الله هو الرزاق. لكن هذا مطلق رزق يتعيش ويقتات به، ثم تكون تبعته عليه في الدنيا والآخرة، تبعته وإثمه وعقابه وواباله يكون عليه في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالنكبات والمصائب، وفي الآخرة بالعقاب والعذاب إذا عذبه الله عليه. طيب، إذن هذا في الرزق. فائدة أيضا أخيرة، قوله: والله على كل شيء قدير. على كل شيء قدير، يدخل في هذا أفعال العباد، أفعال العباد. من الذي خلق العبد؟ الله عز وجل. ومن الذي خلق فعل العبد؟ الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى خلق العبد وفعله. فالقدرية الذين يقولون العبد يخلق فعل نفسه، معنى كلامهم أن الله ليس قادرا على خلق فعل العبد، أن الله ليس قادرا على خلق أفعال العباد، بل العباد يخلقون أفعالهم من أنفسهم. وهذا معارض لقول الله عز وجل: والله على كل شيء قدير. فالله قدير، خلق العباد وخلق أفعالهم، خلق لهم كما قلنا، خلق لهم الإرادة، خلق لهم قدرة وقوة بها يفعلون أفعالهم، صرف عنهم الصوارف، مكنهم من أفعالهم. فالله خلقهم وخلق أفعالهم سبحانه عز وجل. فإذا قوله وهو على كل شيء قدير أيضا فيه رد على القدرية. كيف رد على القدرية؟ لأنهم يقولون الله لا يقدر على أن يخلق أفعال العباد، هذا مؤدى قولهم، بل العباد يخلقون أفعالهم، يريدون أن ينزهوا الله، فوقعوا في نسبة النقص والعيب لله سبحانه وتعالى من حيث شعروا أو لم يشعروا. هذه بعض المسائل المتعلقة بهذه الآيات، وغدا ننظر نقرأ فيما يتعلق بصفتي السمع والبصر. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.